وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على نعمه وأشكره على مزيد فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على هذا المعرب عن فصيح كلمه نبيه محمد وعلى وآله وصحبه كنوز علومه ومعادن حكمه. وبعد، فهذا تعليق لطيف وضعته على المقدمة الموضوعة في علم العربية تأليف سيدنا وصاحبنا العالم الورع الزاهد شمس الدين محمد بن الشيخ محمد الرعين الشهير بن حطاب المكي المالكي، تغمده الله برحمته. قصدت فيه تقرير معانيها وتحرير مبانيها مع فوائد جمة وزوائد مهمة، وسميته الفواكه الجنية، يعني على الحكاية، على المتممة الأجرمية. والله أسأل أن ينفع به، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال مؤلفها: الحمد لله. قال افتتحها بالحمد، طبعا عندما نقول بالحمد لأن هو قال الحمد لله على الحكاية، فنعرب هذه الكلمة اسم، هذه كلمة أريد بها لفظها في محل جر بحرف، كل الكلمة في محل جر بحرف الجر. إذا افتتحها بالحمد ممكن هذا، وأنت تقصد بذلك حركة الإعراب التي جرت عليها من الباء. اقتداء بالكتاب العزيز، أي أقصد بذلك القرآن الكريم، وعملا بموجب حديث الابتداء، يعني كل عمل في باب لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم. نعم. والحمد لغة، أي والحمد في اللغة، فهذه الكلمة عندما يزال الخافض فتنتصب الكلمة، لذلك نعرب لغة اسم منصوب بنزع الخافض، الأصل فيها الحمد في اللغة. هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. فأنت تحمد إنسانا إذا قدم لك نعمة، أما وقد يقدم لك نعمة مقابل نعمة، أو أنت تسدي إليه الحمد مقابل النعمة، أما نعم الله عز وجل فهي لا تعد ولا تحصى. وجملة الحمد لله أو الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى. هذه الألفاظ التي توجد في اللغة العربية، أحيانا العرب يستعملون الإنشاء مكان اللفظ مكان الخبر، والخبر مكان الإنشاء، ونتوقف عند هذا في بعض الأمثلة. المثال الأول: عندما تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم صل على سيدنا محمد. صلي في الأمر، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، وإذا كان من المساوي إلى من يساويه يسمى التماس. وعندما نقول اللهم صلي فهذا فعل دعاء، وفعل الدعاء يستوجب ماذا؟ أن تكون الجملة إنشائية، أمر، نهي، كل ذلك استفهام، كل ذلك مما يكون فيه الإنشاء. أما عندما نأتي بالخبر الماضي لذلك ما هو الفرق ما بين الإنشاء وما بين الخبر؟ نأتي بالماضي فنقول مثلا صلى الله على محمد، فكلمة صلى الله خبر، فالكل خبر يحتمل الصدق والكذب، إلا خبر الله تبارك وتعالى يعني وهو القرآن الكريم فلا يحتمل إلا الصدق، وهو مقرون بالتحدي إلى يوم القيامة. فاللهم صل على محمد وصلى الله على محمد، يوجد فرق بين الكلمتين؟ بالمعنى لا يوجد فرق على الإطلاق، ولكن في الحقيقة صورة اللهم صل على سيدنا محمد صورتها إنشاء، صلى الله على محمد صورتها خبر. الآن نأخذ مثال آخر، الحمد لله، هو يقصد الآن أن يخبرنا بأن الحمد لله أم يريد أن يحمد الله؟ فهذا الجملة التي أراد هنا الحمد لله بمعنى أحمد الله، فهي كلمة جاءت في الكتاب الحمد لله خبر، ولكن يقصد بها الإنشاء. أعطي مثال أوضح من ذلك بكثير. يقول ربنا سبحانه وتعالى في آيتين، الآية الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ويقول في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المطلقات يتربصن إنشاء أم خبر؟ الوالدات يرضعن إنشاء أم خبر؟ إذا كانت هذه الجملة خبرية معنى ذلك أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، فهل كل امرأة ترضع ولدها؟ سؤال مطروح، ليست كل امرأة ترضع ولدها، صحيح؟ هل كل امرأة تتربص بعدة إذا طلقها زوجها؟ أيضا لا. معنى ذلك صار هذا الخبر يحتمل الكذب، وهذا محال على كتاب الله عز وجل. لذلك نقول هذه الجملة خبرية لفظا، إنشائية معنى، وكأن الله عز وجل يقول يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكم، يا أيتها المطلقات تربصن، فهذا معنى إنشائية معنى خبرية لفظا، وإلا لكان هذا الكلام مجرد واحدة لا تصدق على الآية، معنى ذلك نتهم هذا الخبر بالكذب وهذا لا يليق. لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وبهذه الصيغة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يشحد همة الوالدات، وبما أودع الله فيهن من حنان، فكل واحدة منها ترضع منهن ترضع ولدا. بالنسبة للمطلقات جعل ذلك مرتبطا بالإيمان بالله، فمن آمنت بالله واليوم الآخر فإنها تعتد وتتربص ثلاثة قرون. والحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى، مفهوم؟ نعم. إذ المراد بها إيجاد الحمد لا الإعلام، المراد في هذه الجملة أنني المؤلف أوجد الحمد لله، فكأنه قال في كلمة الحمد لله أحمد الله، ولكن تأسيا بكتاب الله عز وجل، كيف ورد الحمد في كتاب الله؟ الحمد لله، فنقل هذا اللفظ إلى كتابه، مع أنه مالك أو مستحق لجميع الحمد من الخلق، وكذا قوله فيما بعد والصلاة والسلام. يعني جملة الصلاة والسلام خبرية لفظا إنشائية أيضا معنى. وآثر الجملة الإسمية على الفعلية لدلالتها على الدوام والثبات، عندما تقول قام زيد ضرب عمرو، فأنت تتصور ضرب وانتهى الضرب، فكأن المسألة قد انتهى، حمد وانتهى الحمد، واضح؟ أما عندما تقول زيد قائم، زيد ضارب، زيد حامد، فترى أن الجملة الإسمية تدل على الثبات وتدل على الدوام، ولذلك المناطق دائما يؤولون الجملة الفعلية بالجملة الإسمية. ولو قلت لهم قام زيد إلا هذه الكلمة في قوة زيد قام. الحمد لله رب العالمين أي مالك جميع الخلق، أي تفسيرية الحمد لله ربي، لذلك قلنا مالك عم نفسر كلمة رب بمعنى مالك، ورب المعنى مالك المعنى، رب البيت مالك البيت يعني، وهكذا. رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم، عالم إذ كل منها يطلق عليه عالم، وغلبه بالياء والنون، نعم وغلب عفوا في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم. وقيل إنه اسم جمع محمول على الجمع لا جمع لعالم، لأنه لو كان جمعا له لزم أن يكون المفرد أوسع دلالة من الجمع، لأن العالم اسم لما سوى الله تعالى، والعالمين خاص بالعقلاء ونعم. ما معنى هذا؟ أولا عندما فسر رب بكلمة مالك ثم فسر بعد ذلك العالمين بالعوالم، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الدواب إلى غير ذلك، ونحن نعلم أن هذه الكلمة ملحقة بأي شيء؟ بجمع المذكر السالم، سيأتي معنا عالمون ليون أولو وعالمون عليون وأرضون والسنون، كل ذلك جاء ملحقا بجمع المذكر السالم. لماذا نسميه ملحقا بجمع المذكر السالم؟ لأن الكلمة جمع المذكر السالم يجب أن يكون الجمع لمفرد لا لجمع، ويجب أن يكون هذا المفرد للعقلاء لا يكون لغير العقلاء، ولذلك العالمين إذا كان جمعا لعالم فالعالم ليس مفردا وإنما هو مجموعة. ويقال أيضا في اللغة العالم هو ما سوى الله تبارك وتعالى، فهل العالم كله هل يكون أخص العالمين أخص من كلمة العالم إذا كان لما سوى الله عز وجل، أم العالمين جمع لهذه العوالم؟ خلاف هذا، ونحن عندما نقول رب العالمين جمع لهذا هذه العوالم التي ذكرها، ولذلك غلب هذا الاسم تغليبا على هذه العوالم رب العالمين. نعم، وهذا ملحق كما قلنا بجمع المذكر السالم. قال العالمين خاص بالعقلاء، يمكن تغليب شيء على شيء، نعم غلبنا العقلاء على غير العقلاء، فالله سبحانه وتعالى رب للعالمين وللملائكة وللجن وللدواب ولغيره. بعد ذلك قال وعطف على الجملة قوله والصلاة، الحمد لله رب العالمين والصلاة، عطف على الحمد كلمة الصلاة، والصلاة وهي من الصلاة المأمور بها وهي الدعاء، الصلاة صلى بمعنى دعا، هذا الأصل في اللغة، نعم وصلي عليهم إن صلاتك سكن، أي أدعو لهم، نعم وهي الدعاء بالصلاة، لذلك عندما تصلي على رسول الله فأنت تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود، نعم أي بالصلاة أي الرحمة المقرونة بالتعظيم، لأن الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين تضرع ودعاء. ويختص لفظها بالأنبياء والملائكة فلا يقال لغيرهم إلا تبعا، يعني ممكن أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم وتقول جبريل عليه الصلاة والسلام، ممكن أن تقول هذا وهذا، أما أن تقول اللهم صل مثلا على أبي بكر هذا لا يقال فيه، اللهم صل على أصحاب رسول الله، لا صافي اختصاص. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوة على المجال اللغوي، اللهم صل على آل أبي أوفى، صل عليهم أي اغفر لهم وارحمهم، فنحن نقول يعني الصلاة
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. بعض الناس بيتنطعوا الآن وبيجعلوا صلوات خاصة ما أنزل الله بها من سلطان. نحن يكفينا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين ما بده يجي هلا ويتنطع ويقول كلمة؟ قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نص واضح ورد في عدد من الكتب منها موطأ الإمام مالك بهذا الحرف. كيف نصلي عليه؟ قال قولوا كذا. نعم. ولذلك اقتداء برسول الله أفضل من اقتداء بزيد وبعمر. أما مسألة السيادة فعند الشافعية لا بأس بزيادة الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو قال لا تسود، يعني لا تقول لو ورد النهي فهذا النهي ليس للتحريم، وإنما كما لو قال لك والدك مثلا لا تقم لي أفلا تقوم له. نعم. فالأدب هو يعني عين الاتباع في هذه المسألة. على كل حال لو أحب الإنسان أن يأتي بالوارد حتى لا ندخل في نقاش فلا بأس أن يقول هكذا في صلاته وفي خطبة جمعته كما أراد بالوارد، وهكذا جاء النص بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام أي التحية، وجمع بينهما امتثالا لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وحذرا من كراهية إفراد أحدهما عن الآخر على سيدنا من ساد القوم يسودهم فهو سيد. فكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فماذا قال؟ قوموا لسيدكم. بيجوا اللي ما بيفهموا والآن قوموا فأنزلوه عن الحمار. أي واحد إذا بينزلوا من الحمار ما بيلاقولون غير هالتأويل. لا، قوموا بمعنى التعظيم والسيادة والأمارة، فينبغي على القوم أن يحترموا قائدا. وأصله سيود، أي قلبت الواو عوض سيد، يعني سيود. نعم، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وإطلاقه على غير الله جائز. تقول هذا سيد العبد يعني مالكه. نعم، جائز من غير كراهة سواء كان مقرونا بأل السيد، نقول السيد فلان أحيانا، أم لا. وعلى سيدنا، كل جار ومجرور لا بد له من متعلق. بأي شيء متعلق؟ متعلق بالسلام وهو مطلوب للأول معنى ولا يجوز تعلقه به، يعني والسلام على سيدنا وهو مطلوب يعني للأول معنى، الصلاة على سيدنا، السلام على سيدنا، لكن علقناه بالثاني لقربه. هذه مسألة خلافية، لذلك سنعلمها في باب التنازع والاشتغال، فنعرف هل يأخذ الأول لسبقه العامل الأول أم الثاني لقربه أو الأخير. لو قلت اللهم صلي وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد، أي على سيدنا محمد معلقة بواحدة والباقي يقدر لها مثل هذا الكلام، فهل هي معلقة بالأول أم بالآخر؟ العلماء على قسمين بين أهل الكوفة والبصرة، بعضهم قالوا إما أن تكون للسابق وذلك لسبقه يعني للكلمة الأولى، أو للمتأخر وذلك لقربه. عند الحيثيات تنتهي المشكلات، نقدر لثاني بمثل ما أعملنا للأول. محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد، جاء أبو حفص عمر سيدنا محمد. محمد شو أعرابه؟ صارت عطف بيان أو بدل. من هو سيدنا؟ بصير البدل على نية الطرح. والصلاة والسلام على محمد صح بدل أيضا على سيدنا، فسيدنا وضحناه بلفظ أوضح منه فكان محمد. عطف بيان أو بدل لا نعت، يعني ما نعتنا النبي بهذا الوصف، لأن العلم لا ينعت به، العلم لا ينعت به وهو علم. كلمة محمد يعني اسم علم، علم منقول. عندنا الأسماء الأعلام سيأتي معنا هذا البحث أيضا، إما أن تكون مرتجلة وإما أن تكون مشتقة. فمثلا عندما تقول حارث، هذا منين جاء الاسم؟ من كلمة حرث فهو حارث يعني مشتق من اسم الفاعل، حامد من حمد فهو حامد. نعم، فهنا محمد من هذا اسم وهو علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة، اسم المفعول المضعف يعني من حمد هذا المضعف، ومن حمد حمد فهو نعم محمد يعني اسم المفعول. سمي به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكثرة خصاله الحميدة، وعلى آله هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب، وقد يراد بهم في مقام الصلاة كل مؤمن لخبر ضعيف. يعني نحن إذا قلنا لا تصح الزكاة على آل رسول الله، ماذا نقصد بذلك؟ بني هاشم وبني عبد المطلب. آل محمد كل تقي، ما بنعطي بقى الأتقياء، ما بنعطيه الزكاة، زكاة الفقراء لا بنعطيه. إذن هذه إذا أردنا الآن بمعنى الصلاة يجوز أن يشمل كل المؤمنين، وإذا أردنا التخصيص بخمس الخمس الذين يأخذونه من الغنيمة أو من بيت مال المسلمين بأي شيء نخصصه؟ ببني هاشم وبني عبد المطلب. قال لخبر ضعيف، يعني آل محمد كل تقي، هذا بمعنى كل مؤمن. والآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وأصله عند سيبوي. هلا مثل الجيش، هل له لفظ من شو اسم لذلك بتقول اسم جمع، هذا بصير مو اسم جنس، اسم جمع. اسم الجنس هو الذي يطلق على القليل والكثير يا حسين. فتقول ماء، نقطة ماء بإيدك تقول ماء، وكل الأمطار تنزل من السماء اسمها ماء، وكل المياه الموجودة بالأبحار بالبحار اسمها ماء، اسمها كذلك السمن، كذلك السكر، كذلك العسل، اسم الأجناس يطلق فيه على القليل والكثير. أما اسم الجمع هو الذي ليس له واحد من لفظه. نعم، هنالك اسم جنس إفرادي يفرق بينه وبين واحده بتاء، فتقول تمر تمرة، بقر بقرة، شجر شجرة. المفرد يزيد إلى الجمع تاء إلا كلمة واحدة جاءت على عكس القياس، الكمء والكمءة. الكمءة جمع والكمء واحدة. نعم، ولا واحد له من لفظه، وأصله عند سيبويه أهل، آل أصل أهل، لتصغيره على أهيل قلبت، يعني إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. لا توجد كلمة عندنا في اللغة العربية تتألف من حرفين، مثلا يد هذه حرفين، كيف نعرف الحرف المحذوف؟ نصغيرها، تقول يدي، شو أصلها؟ يدي صارت. أو أحيانا بالتثنية بتظهر مثل دم، شو أصله؟ ما عندنا في الكلمة العربية أبدا، لا يوجد أقل كلمة في العربية تتألف من ثلاثة أحرف، لكن قد ينطق بحرفين كدم، ثنيها ماذا تقول؟ دموان. أصلا إذن دمون، أصلا دمون، لكن للتخفيف استعمل العرب بالحرفين، لكن أصلها مركب من ثلاثة أحرف. وهنا أهل، كيف عرفها أن أصلها آل أصلها أهل؟ صغر الآل فصارت أهيل فأصلها أهل. قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفا، والقلب الأول شاب سهله الثاني، هذا لعلة صرفية. وعند الكساء أول بواو مفتوحة، من آلة إليه يؤول لتصغيره على أويل. نعم، أول. وعند الكساء أول بواو مفتوحة، من آل إليه يؤول لتصغيره على أويل. قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، أن قاعدة بالصرف كل واو نعم انفتحت تحركت، وانفتح ما قبلها ما قبلها تنقلب ألفا. ما بدنا ندخل ب أشياء خارجة عن البحر، لكن بالضرورة. قيل وهو الظاهر ولا يستعمل إلا في الأشراف بخلاف أهل، وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف. يعني أحيانا يتكلم ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم عما ينتسب الناس إليه بين بعضهم البعض فيقول آلهة، والحقيقة لا يوجد إلا إله واحد، هذه آلهة بزعمكم بادعائكم، لكن في الحقيقة لا توجد آلهة. وهنا آل فرعون هم يظنون أنفسهم هم الأشرار، وبني إسرائيل كانوا من العبيد عندهم لتصوره بصورة أشرار. وإضافته إلى الضمير جائزة، يعني آله كما استعمل المصنف، وعلى آله وصحبه. الصحب اسم جمع لصاحب عند سيبويه، وجمع له عند الأخفش، والصحابي اسم جمع، إذا قلنا اسم جمع لا واحد له من لفظه، صحب صحابي ليس من اللفظ، مختلف بالتركيب. وجمع له عند الأخفش يعني يجمع صحابي على صحب جمع تكسي. والصحابي في التعريف من هو؟ من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمنا، وإن لم يره ولم يروي عنه. أما كلمة وإن لم يره ما في حاجة إلى هذا القيد، ليش؟ لأنه قال من اجتمع، والأعمى يجتمع والمبصر يجتمع. لو قال من رأى النبي عليه الصلاة والسلام كان بده ولو لم يره، هنا قال لكن من باب يعني البيان والتوضيح حتى يدخل سيدنا عبد الله ابن مكتوم رضي الله عنه، وهذا الأمر للإيضاح. فقال هو كل من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، يعني رآه وبعد ذلك مات ومات مؤمنا، لكن لو مات مرتدا لا يسمى صحابي. نعم، على خلاف إذا أسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الغالب أنهم عدوه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو رآه في حياته مثلا، واحد مات انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وكان على كفره، لكنه رأى رسول الله مرارا وآمن بعد وفاة رسول الله، هل يسمى هذا صحابي؟ لا، ليس صحابي. يعني شرطه أن يراه عند الإيمان. على خلاف يعني، نعم، محبطة للصحبة، لكن ليست محبطة للصحبة إذا قلت. نعم، عند الشافعية لا يكلف أن يعيد الحج مثلا، عند الأحناف يكلف على ما أعلم. يعني بالنسبة إذا بنقول أنا غير الشافعي لست ثقة في ذلك، يعني بنقول على ما أسمع لا على ما يعني أحقق. نعم، وإنما قيل آل فرعون، عفوا، وعطف الصحب على الآل لتشمل الصلاة، أو لتشمل الصلاة باقيهم أجمعين، توكيد معنوي. إحنا نعرف بالتوكيد في عنا توكيد لفظي وعنا توكيد معنوي، والتوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ، جاء زيد زيد، جاء زيد جاء زيد، هذا توكيد للجملة، جاء جاء زيد توكيد للفعل، لا لا أبوح بحب بثنة إنها، لا لا توكيد للفعل، جاء زيد نفسه، هذا توكيد معنوي. نفس وذات وأجمع وجمعاء وأجمعين إلى آخره، هذه من الألفاظ التي تؤدي التوكيد المعنوي. ليش؟ مفيد للإحاطة والشمول. وبعد، هو من الظروف المبنية على الضم لقطعه عن الإضافة، هذا ما نحكي فيه حكي طويل، نحن اختصركم يا قبل وبعد نسبة للغة العربية في ثلاثة أقوال، يبنى على الضم إذا انقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، وبعد، قبل، أما إذا أضيف يعرض من بعد، من بعدهم، من بعد القرون، كثير ورد في القرآن الكريم. وإذا انقطع عن الإضافة ونويت هذه الإضافة لكنها لم تذكر، شو بتقول؟ ومن قبل، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، ومن قبل نادى يعني هو من قبل ذلك. وممكن أن تقول ومن قبل، نعم، هذه ثلاثة سيعقد لها المؤلف فصلا خاصا عند البناء، لكننا حتى لا نمر على شيء غير معلوم. كيف تعرف هذه؟ ظرف مبني على الضم. لقطعه عن الإضافة، أي وبعد، وبعد أي وبعد ما ذكر من الحمد والصلاة والسلام فهذه إشارة إلى محسوس. دائما هذه تصلي وراء الإمام، ما أعرف اسمه، هو مو شرط تقول يعني اسمه، بس في ناس هيك بكثر غريبه، أصلي بهذا الإمام، هذا محسوس، أين تجلس في هذا المسجد؟ هذا إشارة إلى محسوس. نعم. إن تأخرت الخطبة عن فراغ المقدمة أو إلى معقول إلى ان تقدمت عليه، ما معنى هذا الكلام؟ في عنا مقدمة للكتاب ولا مقدمة؟ مقدمة ولا مقدمة؟ يعني بعض الناس بتألف الكتاب بعدين آخر كتاب